الشباب أعزائي المشاهدين من حقه يريد، الشباب ليه مطالب كتير، الشباب بيكون ليه طموحات وليه أحلام وليه أمنيات، بيتمنى إن حد يسمعه، حد عايز يوصل له رسالة، عايز يقول إن هو عايز يتجوز، عايز يشتغل، ليه مطالب كبيرة. مفيش شك إن الصغير والكبير ليهم مطالب، لكن الطفل الصغير بتكون مطالبه قليلة، كذلك الرجل العجوز أو المرأة العجوز والرجل المسن مطالبه بتكون قليلة جدا من الدنيا. أما الشباب اللي هم عماد الأمة، اللي هم هيبنوا المستقبل بإذن الله، بيكون ليهم متطلبات كتير جدا جدا جدا. وأهم شيء عند الشباب إن الشباب بيكون محتاج حد يسمعه، يعرف صرخاته، يسمع أناته، يعرف هو محتاج إيه، بيفكر في إيه، إيه إنجازاته، إيه طموحاته، إيه اللي ممكن يقدمه لمصر. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم أحبائي الشباب في أولى حلقات برنامج الشباب يريد. برنامج الشباب يريد هو برنامج من الشباب وللشباب وعلشان الشباب. برنامج الشباب يريد هنناقش فيه قضايا الشباب، مشكلات الشباب، إنجازات الشباب، طموحات الشباب، كل حاجة عند الشباب هنعرضها. هيكون ضيوفي دايما مجموعة من الشباب، لكن مش هسيبهم لوحدهم، لازم يكون معانا شخصية عامة، يكون مثلا نجم إعلامي، يكون شخصية متخصصة، يكون دكتور متخصص في مجاله أو أيا كان هو، علشان يقدر يقدم لنا حلول. احنا مش هنطرح مشكلات بس للشباب، لأن مشكلات الشباب مطروحة في كل برنامج أو في كل مكان، لكن لازم قبل ما نقوم إن شاء الله نقدم حل من حلول الشباب. قناة الحكمة كان ليها دايما مسيرة الأحداث الواقعية، كل ما يحدث للمسلمين أو معظم ما يحدث للمسلمين بتتابعها. النهاردة كانت برضو الفكرة إن الشباب اللي بيمثلوا 20% من الشعب المصري، اللي هم هيبنوا الأمجاد بإذن الله، لازم إن حد يسمعهم ويتحاور معهم. يكون معايا الشباب، وهيكون معايا شخصية من الشخصيات العامة اللي يتناقش وتحاور معها الشباب. بداية أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور الإعلامي الدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس قناة الحكمة والإعلام المعروف الذي يقدم برنامج مصر الحرة. أهلا بحضرتك دكتور.
أهلا بك يا عمرو، ربنا يوفقك.
ومعايا من الشباب أيضا أرحب بأخونا أبو العلا، أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
وأخونا أيمن.
أهلا وسهلا.
وأخونا مؤنس.
أهلا بك.
شباب النهاردة يعني أكتر ميزة بتميزهم إن هم كلهم ما شاء الله من حفظة كتاب الله. معانا أيضا من الشباب من هو موهوب، مؤنس، من يعني هو يعرف نفسه بقى مؤنس.
أخوكم مؤنس عبد الموجود عرفة من المنصورة، حصل على بكالوريوس تجارة جامعة المنصورة، إمام الجمعية الشرعية بالمنصورة حاليا.
أيمن.
أيمن محمد مرسي، حصل على ليسانس أداب جامعة عين شمس، وشغال مدير فرع في إحدى الشركات المتخصصة في مجالها.
أبو العيلة.
إمام مسجد في المطرية وشغل حر.
أخوكم عمرو. عفوا، نرجع تاني أعزائي المشاهدين للحلقة بتاعتنا وضيفنا اللي أنا بسعد بوجوده معايا. وقبل بقى مبدأ، أنا أطلت على حضرتك دكتور وسام، اسمح لي أحكي موقف ظريف جدا، وهو كان سبب أن أنا يعني اقترحت أن يكون ضيفي في أول حلقة حضرتك.
نعم.
كنت عايز حد يسمعني، كنت بمشي أعمل فيديوهات كده ولقاءات، وبعدين في وقفة من وقفات الأخت
أو في التو مثلا، يعني مين ليه 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 لما بدعي، لما دعيت لفلسطين اتكتب عني تقرير ليه؟
نعم.
كنت عايز حد يسمعني في الموضوع ده.
نعم. هي صرخات ال
برضه انا لازم اقول حاجه.
نعم. الكل كان بينادي بيها،
عارف. يعني امتع لحظات العباده عند مقام المجاهده، يعني احنا كنا نجد لذة العباده وقت التضييق.
نعم.
اكثر.
نعم. كلام صحيح.
الان بعد هذه الحريه المساجد خفت وقلت، ويمكن الحرص على أداء السنن أتصور أنه تقلص.
صدقت.
فيعني دي من سنن الله الكونية.
صدقت.
زي ما كان فضيلة الشيخ أبو صحاق دايما يقول الغربة قوة والانفتاح، والممارسات كلها لممارسة، لو حضرتك طبعا يعني الممارسات كلها لممارسة ضد الإسلاميين كانت كلها بتفشل إلا حاجة واحدة بس، هي الاحتواء. إن هم يحتووا، يبتدي يحتوي أيا كان من الرموز، بيبتدي ده بيكون مش عايزين نتوسع يعني في الامر ده، لان خارج الترتيب اللي احنا مرتبينه النهارده. احنا عايزين يعني الجو يكون سهل جدا مع الشباب، ما يكونش فيه اي يعني، احنا عايزين نسمع بعض، وعايزين بعد كده يكون في الحلقات الثانيه في مشاكل بنطرحها ونحلها ان شاء الله. دكتور اسامه، حضرتك في يعني في بدايه العمل العام عامه وبدايه دخولك للاعلام، يعني عايز اعرف والمشاهدين يعرفوا، دكتور اسامه كيف بدا مع العمل الاعلامي؟
هي الفكرة جت، يمكن أنا قلتها كتير قبل كده.
نعم.
أحداث الرسوم الدنماركية المسيئة، أنا كنت وقتها بشتغل في مجال تقنية المعلومات في الرياض.
نعم.
الموضوع كان مستفز جدا ليا، مع قلة وندرة القنوات، ما كانش في قنوات إسلامية غير قناة إقراء يعني وقنوات المجد، وقنوات المجد طبعا ما بتتابعش بقوة في المجتمع المصري.
نعم.
فكانت الفكرة عندي أن أنا أنشئ قناة معلوماتية للحديث النبوي، لأن كنت عايز أقدم ثقافة السنة النبوية للمجتمع كله، لأن كان اعتقادي دايما أن الغربيين تطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يعرفوه وما عرفوهوش، لأن احنا قصرنا في حق التعريف به. فالحين أذكر تماما كان لصديقنا الشيخ الحبيب الشيخ حسن قطامش، كان وقتها مدير الرقابة في قناة المجد، فأنا ذهبت إليه بالفكرة بتاعتي أن أنا عايز أعمل القناة دي باخد رأيه فيها. فقال لي ما تتعبش نفسك، المجد هتطلع قناة المجد الحديث النبوي بعد 6 شهور. ففكر في فكرة تانية. الصراحة ما كنتش قادر أتصور، طبعا كان عندنا موروث بقى من التصوير ومشاكل التصوير والحرمة والحاجات دي في القصة. فالشيخ حسن قطامش برضو ربنا يحفظه أطلعني على دراسة هو قام بها في 200 صفحة عن ضرورة يعني استخدام التصوير خاصة المتحرك اللي هو الفيديو والتصوير. نعم. اللي احنا بنشوفه الآن في العمل الدعوي، وأطلع على كبار العلماء التي كانت مجلس أمناء يعني قناة المجد، فيهم الشيخ عبد الله المطلق ومجموعة كبيرة الحقيقة من المشايخ السعوديين. فبدأت أفكر في الأمر وطورت الفكرة واتصلت بالشيخ أبو إسحاق الحويني.
نعم.
ويمكن كان الكلام وقتها كانت لسه قناة الناس ما هيش قناة الناس التي نحبها الآن، كانت قناة الناس الفكر الآخر، وكان فقط في برنامج للشيخ محمد حسان، للشيخ مثلا محمد حسين يعقوب، للشيخ محمد المصري، برامج متفرقة.
نعم.
فالحقيقة يعني اتفقت مع الشيخ أبو إسحاق وعرضت عليه الفكرة، وبعد فترة طويلة وافق واجتهد وقال احنا ان شاء الله نجتهد مع بعض، وما تيجي مصر لها قبلك بالمشايخ حسان والشيخ يعقوب. الحمد لله الأمور مشيت بعد كده بتوفيق الله عز وجل، ببركة الله ثم ببركة مشايخنا الكبار، وتشكل مجلس العلمي قناة الحكمة وبدأنا ننطلق. يعني
في سؤال أنا كنت مأخره أو كنت أحب أسأله، لكن هو جه وقته دلوقتي بمناسبة ذكر الشيخ أبو إسحاق في بداية العمل. حضرتك هل فعلا الشيخ أبو إسحاق ما بياخدش عمل أو ما بياخدش خطوة غير لما يفكر فيها مرارا وتكرارا؟ ده دي جزئية. الجزئية الثانية، الشيخ أبو إسحاق في يعني إيه اللي ممكن يقوله الدكتور وسام عن الشيخ أبو إسحاق في سطر مثلا؟
هو أولا النقطة الأولى دي يعني ما أقدرش أحكم بها على الشيخ طبعا كيف يتخذ قراره، لكن ما كان موافقا للشرع واضحا لا يتردد فيه، خاصة في موقف النصرة. يعني ما فيش مرة كلمت الشيخ أبو إسحاق في موقف من موقف النصرة اللي تبنتها القناة ضد سويرس مثلا، ضد أي قضية من يعني مثلا لو تذكر وقفت كاميليا شحاتة، الشيخ كان له موقف مشرف جدا وقت أمن الدولة والتعنت في مسألة كاميليا شحاتة، كان رفيقا بالقناة من جهة وكان مناصرا للحق من جهة. احنا كنا بنصور له مدرسة الحياة في مسجد ابن تيمية في كفر الشيخ.
نعم.
فلما جه يقول كلمته في مسألة كاميليا شحاتة قال المصور ما تصورش الكلام ده للحكمة، علشان يعني كان ممكن يضر القناة ما قاله في حق كاميليا شحاتة، ونزله فقط على موقعه.
نعم.
لكن ما كانش يتأخر في مثل هذه الأمور. أذكر كمان في مسألة الكاتبة بسنت رشاد لما وضعت هذا الكتاب المخزي اللي هو إنك عفوا الحب والجنس في حياة النبي.
نعم.
الشيخ في نفس اليوم لما أخبرت في نفس اللحظة، مش في نفس اليوم، في نفس المكالمة اللي كلمته فيها وحكيت له عن هذا الكتاب، قال لي لابد أن نقوم بحملة، وسميناها في نفس التوقيت إنك فإنك المستهزئين.
نعم.
فما كان نصرة للشرع والحق ما أعرفه عن الشيخ أبو إسحاق أنه يتخذ القرار فيه فورا.
نعم.
أما ما كان فيه يعني أمور تهم الأمة والصالح العام ويعني يؤخذ بها يعني قرارات مصيرية، أعرف عنه التروي والتشاور والاستخارة الكثير.
نعم. السؤال بقى الثاني اللي هو يعني الشيخ أبو إسحاق، أنا صعب طبعا أنها
الشيخ أبو إسحاق الحويني في سطر كده عوضني كثيرا عن غياب أبي رحمه الله.
ده طبعا يعني أقل من سطر، لكن أظنه يعني بمشاعر وبكلام بليغ جدا. برضو دكتور سامي، يعني أنا هنتقل النقلة بقى تانية خالص، بعيد خالص، يمكن المشاهدين بيشوفوا الدكتور سام ليه نشاط في القناة بعيدا عن الـ الأمور السياسية، ونبقى في مناظرات أو في حوار مناقشات بين جانب ليبرالي وجانب إسلامي أو حتى مع الإسلاميين أو غيرهم. في جانب تاني دايما الدكتور سام ممكن يكون هل بيلاقي نفسه فيه مثلا اللي هو همسة قلب، بداية الشعر، الكلام ده اللي هو يعني بيعرض على قناة الحكمة أكثر من مرة. خلينا نبدأ الأول مثلا بداية تعامل الدكتور وسام عبد الوارث مع الشعر، يعني وخاصة أن أول قصيدة كانت لحضرتك كانت من 10 سنين متى أبي، أكيد كان لها يعني وقع مختلف.
طيب الله المستعان. هو انا يمكن موضوع الشعر ده برضو الفضل فيه بعد الله عز وجل لله الاولا ثم للوالد رحمه الله. كان معودني على الخطابة من وانا يمكن في ستة ابتدائي، وكيفية التحدث وإلقاء الكلمات. انا اذكر ان كنت القي كلمات المدرسة امام يعني الحضور والحفلات من وانا في ستة ابتدائي، وفي السعودية كنت على طول افعل ذلك، وكنت ادير الإذاعة المدرسية واقول كلمات امام الضيوف، وكنت احضر مع والدي الله يرحمه. دايما كان عندهم حاجة اسمها النادي الادبي في الكلية المتوسطة في الطائف، كنت احضر لان كل الذين دول وانا في اولى اعدادي وفي ثاني اعدادي. فلما رجعت مصر في اولى سنة وثانية سنة وكده، في ثانية سنة تحديدا، دخلت مسابقة شعرية فزت فيها بالمركز الاول على المنطقة اللي انا كنت فيها.
القاء ولا تأليف؟
لا القاء، كل ده الفترة دي كانت القاء. وبعدين عملت مشاركة مع يعني احد اخواني انا اسمه مش فاكر اسمه الان، يعني كان من مدرسة اخرى بس احنا كنا يعني ربنا يغفر لنا بقى، طبعا كنا ولدين بس والباقي كانوا اخوات، يعني كنا عاملين امسية عن امسية
بنات بقى
نهج البردة. لا يعني في الاخر مسلمات يعني في احدى المدارس يعني الثانوية، فكنا احنا الولدين بس وكنا مع مجموعة كبيرة من الاخوات واوبريتو بتاع. فالحقيقة يعني ألقيت قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي، فكانت فريق كبير يعني في حبي أيضا للشعر. وبعد كده بدأت أكتب، ولما دخلت الكلية بقدر الله كنت في اتحاد الطلبة في اللجنة الثقافية من أول سنة دخلت فيها بالتزكية، يعني ما حدش نزل قدامي في الانتخابات، يعني كنت كويس يعني في المجال ده وكده، وكانت ما كان ليش علاقات بحد، لكن كنت أحب جميع الكتاب والشعراء والأدباء إلى آخره، وكان ربنا بيقدر لي أمور سهلة. يعني كنت احب اعرف مثلا الشاعر الفلاني اتصل بيه الاقي رد، كانت حاجه غريبه جدا. انا اذكر ان انا رحت الاستاذ فاروق جوده في مكتبه في الاهرام، هو رئيس القسم الثقافي وقتها بجريده الاهرام، سيرا على الاقدام كان بجوار الكليه، فانا قلت ايه هفكر ان انا اروح، وكنت لسه ناجح في الانتخابات الجديد. قلت للسكيورتي تحت انا عايز اقابل الاستاذ فاروق جوده، قال لي انت مين يا ابني عندك ميعاد بتاع؟ قلت له انا في صفتي كذا وانا في اولى كليه واتحاد الطلبه. فاتصل بالاستاذ فاروق، هو مش قايل لي بقى ان هو الاستاذ فاروق، يعني هو بيتكلم، فقال له فلان الفلاني من كذا عايز يقابل الاستاذ فاروق جويده، وهو بيتكلم الاستاذ فاروق، فقال له خليه اتفضل. انا بالنسبه لي فوجئت، مش مثلا ياخد ميعاد من السكرتيره مثلا ولا ايه، لا طلعت على طول قابلته. الحقيقه الراجل كان دنس الاخلاق جدا معايا، وازداد حبي له على ما كنت احبه له يعني من قراءات ودواوين الى اخره. ودعوته في امسيه، وكانت اول مره يدخل هو اكاديميه السادات، وكنت وقتها بدأت أكتب. ويعني لما دخلنا في مسابقة يعني حصلت على الجائزة الأولى، وكان الجائزة وقتها الأعمال الكاملة لأستاذ فاروق جويده، وأهداها خط يعني يدي وكده، وكانت موقف جميل. فكان وقتها من 10 سنين مات أبي برصاص نار، كان أول مرة يلقيها في مؤتمر عام عندنا في الكلية، فعلقت في ذهني جدا. وفيها مقاطع يعني كنت أقولها في خطب الجمعة اللي هي لا تأمن ذئبا يا ولدي أن يحرس طفلا في الأرحام لن يصبح وكر السفاحين وينشئنا أبراج حمام. الكلام ده كان يناسب مواقف اليهود مع المسلمين في غزة، مواقف قوية جدا، وكنت أستدل بها دايما في خطب الجمعة. فكانت قصيدة من القصائد التي أحفظها وأتقنها يعني.
أنا طبعا أنا يعني دايما مش بخون العهود، ولكن على غير المعهود ان حضرتك قبل اللقاء كان في اتفاق، وانا هنقض اتفاق دلوقتي حتى لو المخرج هينزل التتر وهينهي الحلقه. حاجه من الاثنين بقى حضرتك، اما ان حضرتك تقول لنا حاجه من الحاجات اللي كنت بتكتبها وحصلت عليها على جوائز ده تكرما طبعا، او ان حضرتك تقول لنا حاجه من 10 سنين متى ابي، وانا شخصيا اختار حاجه من الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش.
لا اصل الموضوع يعني انا كنت اكتب في فتره معينه زمنيه، الواحد كان يعني وقتها تتكون مشاعره، فيمكن الرصيد اللي أنا كتبته كله كان في إطار الشعر العاطفي تقريبا إلا قليلا. يعني الجائزة اللي أنا فزت بيها ما كانتش قصيدة عاطفية، كانت قصيدة عن التعذيب في مصر، بس للأسف يعني هي غايبة عن ذهني الآن، حتى يعني هي التي لفتت نظر أستاذ فاروق. ولكن أبي من خشيته علي من الأمن سميناها مصر في عهود سلفت، مع ان انا كنت اكتب عن الواقع.
لكن هو
سميها مصر في عهود سلفت، واتذاعت في البرنامج العام وكانت يعني جيده، بس الحقيقه مش متذكر منها ابيات الان يعني. لكن الامر الثاني افضل يعني اقول عشان الشيخ ابو اسحاق ممكن يعني يكلمني كلمتين فيهم ولا حاجه.
طب كده الحجه قويه والحجه قويه. طب الاستاذ الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله كان بيمثل لك ايه كوالد اولا طبعا، وان هو كان يعني رئيس قسم الادب في كليه اللغه العربيه جامعه الازهر، هل ده اثر على كتابات او يعني اثر على الكتابات الشعريه للدكتور اسامه عبد الوارث في بدايه الوضع؟
طبعا مكتبه والدي كانت مكتبه كبيره وعامره.
نعم.
انا كنت اقرا فيها كل انواع الشعر والادب، يعني حتى كان يمكن وانا بذاكر كنت ادعي احيانا ان بذاكر وتبقى قدامي دواوين المتنبي واحمد شوقي وحافظ ابراهيم وصلاح عبد الصبور وامل دنقل، وامل دنقل ده يعني ليه مكانه كبيره عندي بالرغم طبعا اختلف مع اتجاهه السياسي بشكل عام، لكن قصائده هو عبقري يعني. ومجموعه وطبعا محمود درويش ومجموعه كبيره جدا من الكتب كانت في المكتبه. وانا اذكر من الطرائف يعني ان والدي كان في وقت التسعينات كان يترقى لدرجة الأستاذية ومطلوب أن يقدم كتابا جديدا، هو كان قد صنف كتاب اسمه من صحائف النقد الأدبي الحديث.
نعم.
وكنت أساعده في جمعه وجمع وكتاباته إلى آخره من الأمور يعني. ولكن من حب الشديد للأستاذ فاروق جويدة قلت له بص لازم هتعمل فصل عن فاروق جويدة، فقال لي طيب ماشي، جمعت له الدواوين ورشحت له القصائد.
نعم.
وناقش أبي فصل كامل أعمال فاروق جويدة في الميزان في هذا الكتاب، وعرضتها بقى الأستاذ فاروق كان سعيد سعادة غامرة وأخذ نسخة طبعا يعني من هذا الكتاب. والحقيقة كان سعة صدر أبي معايا، كان ممكن يرفض لأنه كان عنده لستة كبيرة من الشعراء هتحطه في هذا يعني العمل، لكن هو يعني تلبية لرغبتي وتقديرا طبعا لأعمال الأستاذ فاروق فعل ذلك. فكانت بالنسبة لي سعادة كبيرة جدا، كنت أحب أن أقرأ المسودة قبل أن أقرأ الكتاب المطبوع. المسودة كنت أنا مشارك في كتابته.
ما فكرتش حضرتك تستضيف الكاتب والشاعر فاروق جويدة؟
والله أنا كلمته من أسبوعين وافتكرني وشكرني على همسة قلب، قال لي أنا شفتها وقلت أنتوا عملتوا شغل كويس لأشعاري وخدمتوا، صحيح أنتوا ما استأذنتونيش لكن يعني أنا شايف أن أنتوا خدمتوا أشعاري بما لم يفعله احد، وقال ان شاء الله قريبا ارد عليكم كده لعله يعني ان شاء الله.
نعم انا هسمع الشباب بس طبعا يعني عشان يكون الموضوع منسجم مع بعض، انا عايز اسمع مؤنس في وقصيده مؤنس طبعا امام في الجمعيه الشرعيه في المنصوره، ده طبعا القاء للشعر او انشاده للقصيده قصيده اغيبه لا تتعارض مع امامته للناس، فنسمع منه اغيبه بس ما حدش يغيب طبعا.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، أغيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب، فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب، ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب، فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أثني الذنوب وأمرض الهوان هوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فأمن رواتي واثبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وأنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها ذبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريح رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.
جميلة، شكرا مؤنس. مؤنس كمان في ان هو اعرف انك مسافر ماليزيا قريب تقريبا
ان شاء الله باذن الله.
ايه الحدث او ايه الموضوع؟
والله في يوم من الايام صلي العشاء في مسجد الجامعة الشرعية المنصورة، فكان احد الشباب الماليزيين بيدرس هنا في مصر يعني، فدخل وقال لهم انا عايز اشوف الامام، ودخل خبط عليا في الاوضه ودخل قال لي انا عايزك تيجي معايا ماليزيا تصلي بينا في رمضان القادم ان شاء الله.
ان شاء الله.
فقلت له ربنا يسهل، فاستاذنت طبعا اداره الجمعيه اولا فاذنوا لي الحمد لله يعني. فاتصل بي يعني من اسبوع تقريبا، عندهم حفله او حاجه يعني حدث كده تاريخي عندهم، ما اعرفش عندهم ايه بالظبط، فقال لي تيجي وتحضر بحيث ان انت تصلي بينا والناس يعرفوك
كتجربة. في أي الولايات؟
كتجربة إن شاء الله في
كولا لامبور ولا؟
لا أنا هنزل كولا لامبور وبعدين
ولا ترنجانو؟
لا اسمها سيراواك.
فأنا الوالد الله يرحمه عاش في كولا ترنجانو 4 سنين. والحقيقة أهل ماليزيا يحبون الدين حبا جما. ويقدرون يعني المصريين المسلمين ويعاملونهم كأنهم صحابة.
صحيح.
ستجد توقيرا فاحذر يعني من ذلك ولفت نظرهم ان هذا فيه مبالغه
باذن الله.
مخرجنا الاستاذ جمال بيقول لي يعني نشوف المسجد فين عشان يروح، فتقريبا هيفضوا القناه او هيروحوا يسمعوا مؤنس. انا عايز قبل ما اخرج طبعا للاسئله، انا عشان في اسئله انا محضرها لحضرتك خاصة وللشباب طبعا في سياسة قناة الحكمة وتغييرها والأمور دي كلها، بس قبل بخرج انتقل بقى يعني للموضوع ده، انا عايز اتكلم عن سلوان. يعني عايز حضرتك سلوان يعني بالنسبة للدكتور وسام أو لإلقاء الدكتور وسام يعني حضرتك بقى تتكلم عنها.
قصة سلوان دي أنا يمكن قرأتها وأنا في الثالثة ثانوي، وكانت من ديوان طاوعني قلبي في النسيان الأستاذ فاروق جويدة، وكنت أتمنى أن تكون سلوان هذه ابنتي وأخاطبها بمثل ما خاطبها. فالحقيقة هي يعني أمتع قصيدة لنفسي يعني قرأتها في قصائد همسة قلب، وسمعتها منه في أيضا في هذه الندوة. أنا طبعا كنت أتابع أستاذ فاروق في كل الندوات في معرض الكتاب وغيره، لكن الندوة اللي أنا كنت عاملها دي يمكن أكثر ندوة كانت يعني مؤثرة فيها، لأن طبعا باعتبار أن أنا منظم الحفل يعني، فكانت ممتعة جدا، فبالنسبة منه كانت مؤثرة جدا.
طبعا لسه صعب برضو أن حضرتك حاجة حتى في الإطار ما تكونش مخالفة للشرع.
لا هي إن شاء الله ما فيهاش مخالفة للشرع، لكن يعني أفضل ألا أقول.
يعني أقوى كلمات يعني مش عايز برضو ألح، لكن طب خليني أقف مع الدكتور وسام عند أشخاص، الأشخاص دول أنا أعرفهم جيدا، حضرتك تعرفهم أكتر مني، برضو ممكن تكلمنا عنهم في 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 يعني في سطر أو سطرين، مثلا محمد وسام عبد الوارث.
حبيب أبيه كما يقال يعني. محمد يمكن أكثر أولادي شبها بي في المسائل السياسية، وطبعا محمد يحفظ القرآن والله الحمد يعني عمره 8 سنين، لكن ما هوش في خط الأدب والشعر والقصص دي، ملوش ميول كبيرة، إنما ليه ميول دايما في نصرة المظلوم وأعمال الخير الحقيقة، وما شاء الله يعني أنا بحب في هذه المبادرات وأنا بقويها عنده يعني. كان لي دور كبير في مشاركة في أحداث 25 يناير في كل طول الثورة
ما شاء الله،
وكنت منسق معاه يعني ان هو يعني لازم يعرفني بس رايح امتى وماشي امتى وكده، وكنت يعني ما هو نزل الميدان اكتر مني الحقيقه. ويمكن حتى في احداث محمد محمود كان من الشباب اللي كانوا يعني ساعدوا كتير جدا الجرحى والمصابين، ووزعوا مع اصدقائه يعني طعام وادويه وعلاج على الذين يعني اصيبوا في احداث هذا الشارع، ويمكن هو كان اخذ يعني خرطوش كده بس الحمد لله ربنا نجاه، كان لابس تقيل وما فيش حاجة يعني دخلت فيه، لكن هو يعني استأذنني وبادر في مسألة الخروج لنصرة المظلوم.
ما فيش أراء سياسية ليه بتعارض أراء السياسية؟
طبعا، وأنا بسمع له، ويمكن دي نقطة أنا شايف إن مخلية قريب مني، إن أنا بسيبه يقول أراءه كلها، ما بجبروش على إنه ياخد يعني اتجاهنا مثلا في القناة أو بشكل مباشر، لكن أسمعه وأناقشه وما كان هو فيه على صواب، أو أقول له أنت فعلا على صواب فيه، وما كان يعني أراه يعني بعيدا عن الصواب أناقشه فيه حتى يعود إليه.
سمية وسام عبد الوارث
دي بقى يعني حبة العين كما يقال. سمية يمكن علشان بتشاركني حاجات كثيرة من الصفات، الحب الأدب والقصة والرواية والمشاركة في ذات المرض، يعني يمكن أسأل الله أن يشفيها من مرض السكر، زي مصابة كده بالسكر وتاخد أنسولين، فأرجو من من يسمعون يعني من الصالحين والصالحات أن يدعوا لها أن يشفي الله شفاء عاجلا لنا يغادر سقما، وهي طبعا من البنات الطيبات كده اللي كلها عطاء وتخدم يعني إخواتها وأبوها وأمها وكده، وهي منتقبة يعني من وهي عندها سنة في سنة ثانية ابتدائي
ما شاء الله،
وليها صفات كثيرة طيبة وربنا يبارك فيها.
ربنا يحفظ. أيضا وفاء، وفاء وسام عبد الله.
وفاء دي لسه صغنونة كده عندها 4 سنين، ويعني من المقربات إلى قلبي، ما أنا مش هينفع لازم أقولهم كلهم التسعة يعني عشان ما يحصلش وكده هيحصل ملل عند المشاهد لو عندنا نقف عند كل واحد منهم.
طيب احنا كفايه ذكر ثلاثة والستة هيزعلوا وممكن يتخانقوا معايا بعد الحلقة علشان وقت البرنامج او وقت الحلقة. طب انا برضو عايز اقف عند يعني مين من الشباب، بمناسبة ان احنا رجعنا لاصل الحلقة والموضوع الحلقة ان الشباب محتاج حد يسمعه، دور الدكتور وسام عبد الوارث هنا دوره يعني كرئيس مجلس إدارة قناة الحكمة وبيشغل عدد من العاملين منهم الشباب، مين أبرز الشباب؟ طبعا بعيد عني لأن أنا فعلا من أبرز الشباب.
طبعا بارز على آخر درجة الخروج برا
طبعا. بعيد يعني مين من الشباب يعني بتحاول ان انت شايف ان انت لازم حضرتك تحتويه؟
خلينا نقول كلمة الشباب دي يعني ايه ما دون 30، لكن مش معنى كده ان كل بقية الإخوة مش شباب، على سبيل ما اقولش مثلا الشباب شين وصاد وعين فيجي مثلا حسن زهرة مثلا يقول لي انت ما قلتش عليا ليه، فاقول له لا انت مش من الشباب،
والاستاذ حسن زهرة في لحيته وشعرات بيضاء،
فبالتالي انت دلوقتي تعني بالشباب من دون 30، لكن احنا كلنا شباب الى سن 70 كما لا يخفى عليك.
الدكتور وسام كم سنه؟
40 سنة و6 أشهر.
لسه ما دخلتش مرحله الشباب.
لسه بدري شويه على الشباب. الحقيقه استاذ مجدي شبانه كان معنا يعمل قبل أن ينتقل إلى الشقيقة قناة الناس.
نعم.
عرفني في يوم من الأيام على وليد عبد المقصود، وكانت جلسة يعني تعريفية كده، وتعرفت على وليد، والحقيقة عجبني جدا طموحه الشديد وذكاؤه وسمته وهيئته. ويعني قلت له ان احنا يعني قناة من القنوات اللي هي مش من القنوات بقى التي تبهر الشباب بالأموال زي كده، يعني بتاخد في الحلقة مثلا 5 جنيه ولا حاجة. فقلت له يا وليد انت تنضم معانا ونعمل حاجة اتفاقية بدون ورق، والله تمت يعني. لا. الى الان هي اتفاقية جنتلمان اجريمنت او كلمة رجال يعني محترمين. اصبح وليد عبد المقصود حصريا على قناة الحكمة باتفاق رجال، واصبح يقدم هذا البرنامج الرائع فاصل شحن اللي ليه اصداء كبيره جدا ونجح في انه يقدم
ان شاء الله هو من الموفقين ما شاء الله يعني.
ونجح انه يقدم فعلا البرامج السياسيه الى حد ما. مصر تنتخب او مصر تنتخب، وكان ليه برضه توك شو وكان بنعمله من رمضانين كده اسمه ديجيتال لايف، اللي علمنا نرجعه مره اخرى ان شاء الله قريبا. طبعا حضرتك، اما الاستاذ محمد عقل مثلا، الاستاذ محمد بليغ، وبقيت يعني زملائنا الاستاذ احمد علوان، دول بقى فوق الـ30، فبالتالي انا مش هتكلم عليهم مع تقديري وحبي له.
انا عايز اقول لحضرتك يعني ما ذكرت اخونا وليد عبد المقصود، وهو ما شاء الله من الاخوه اللي انا شخصيا اتعلم منهم، ان حضرتك لما ذكرته انه اتفقت معاه بدون ورق وبدون اي حاجه، فانا عايز اقول لحضرتك جبت واحد من الشارع اساسا. جبت مذيع في الشارع، فاكيد يعني هيكون في
هو انت بس عشان الناس متفهموش يعني.
عشان ما حدش يقول مين المذيع اللي جاي من الشارع. من الشارع طبعا، من وقفه محترمه
من
جدا
احتجاجيه في الشارع.
من وقفه احتجاجيه في الشارع. الناس اللي ورا الكاميرا يا باشمهندس دكتور وسام، الناس اللي ورا الكاميرا دلوقتي يعني عاملين
وقفه احتجاجيه ورا الكاميرا.
يعني انت عمال تذكر مثلا، حضرتك بتذكر وليد عبد المقصود، استاذنا محمد عادل مدير برامج، استاذنا محمد دليغ، الناس اللي علمتنا الاعلام، والناس اللي ورا الكاميرا دي ما لهاش اي دور.
لا، هما طبعا مؤسسي القناة الأستاذ أشرف الدبابي والأستاذ جمال عمارة، دول من أوائل الناس اللي بدأوا من القناة.
نعم.
وكان معنا الإعلامي المحبوب الأستاذ أسامة خضر.
نعم.
الحقيقة كانوا واقفين معنا من أواخر 2006 وإلى الآن يعني.
نعم.
وانضم إليهم طبعا الأستاذ ياسر شكر ومجموعة كبيرة من المصورين والمخرجين، يعني المفروض أقولهم كلهم، لكن أنا أذكر مثلا مصطفى فضل اللي بيخرج برنامجك اللي كان ليه دور وفضل كبير عليك عشان برنامجك يطلع كويس.
طبعا
الاستاذ ايمن نبراوي اللي واقف معانا دلوقتي في الحلقه، يعني الحقيقه مجموعه من الشباب يجب انك تجمعهم كلهم وتسمع منهم.
نعم.
حلقه من الحلقات
حماس الشباب. يعني احنا بنقول النهارده ان الشباب الحلقات القادمه باذن الله هيكون ان احنا الشباب مشاكله في الزواج، مشاكله في كذا وفي كذا، ونحاول نناقشها. مشاكل الشباب او صرخات الشباب او انين الشباب او حماس الشباب، حضرتك شايف انك تقدر تستغل حماس الشباب في اوقات معينه ان فعلا محتاجين بس مجرد توجيه وخبره واحتواء ونسمع لهم كويس ونستفيد منهم؟
طبعا. ويمكن انت تذكر لما كنا عاملين لقاء مع دكتور محمد يسري والشباب في ودن واحده، دخل معنا دكتور محمد اسماعيل المقدم وقال كلمه كبيره، ان على الشيوخ والعلماء ان يستفيدوا من حماس الشباب وحدته.
نعم.
فهم يحركون الراكد. الشباب يندفعون بقوة وينطلقون في الأمر، والاندفاع ده أحيانا يكون مطلوبا، ولكن إذا كان هذا الاندفاع يعني مصان بحكمة ويعني العقل والرزانة، هيكون نعم الاندفاع، ما يكونش اندفاع خاطئ،
يعني استخدامه صح، يكون في استخدام وتوجيه للشباب صح. أخونا أبو العيلة نسمع منه آيتين، لأنه هو بما أنه إمام وحافظ لكتاب الله يعني يعني يمتعنا بقليل من الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
ما شاء الله جزاك الله خيرا. أيمن كان عايز قبل الحلقة بيقول لي أنا لازم أسأل عن موضوع تغيير قناة الحكمة. أيمن بقى يسأل السؤال للدكتور سيد.
هو السؤال كان موجه لحضرتك دكتور. قناة الحكمة في الفترة الأخيرة ما بعد الثورة يعني اتجاهها إلى حد ما بقى جديد، خاصة أنها بقت بتتناول القضايا السياسية بشكل فيه تفصيل أكبر، وبقينا نشوف عليها محللين سياسيين وبنسمع عليها آراء سياسية من مختلف التوجهات. كنت عايز أعرف بس الأول رأي حضرتك الشخصي إيه بعد الانتقادات اللي وجهت للقناة بسبب التحول ده، وإن شاء الله هيكون في سؤال تاني لو حضرتك سمحت لي. بس بعد ما
الله المستعان وكم محاور في الحلقة دي. بص يا أخي
فضل.
إحنا قبل الثورة كنا نعاني معاناة شديدة جدا في إن إحنا نقدم ما اخترنا السبيل لأنفسنا وهو تقديم منهج السنة النبوية. فكنا نقدم هذا المنهج باختصار ومعه بعض الحاجات البسيطة من متابعة الواقع نظرا لضغوط الأمنية الشديدة. يعني احنا كنا بنتابع، وانا قبل ما اطلع الهواء بدقائق بنتكلم هتقول ايه هتتكلم في ايه، يعني كان بتوصل هذه المراحل من المتابعة احيانا كان يحدث مثل هذا. اما بعد الثورة فكان لابد ان تكون القناة تسير داخل الاطار الذي يسير فيه المجتمع، وإلا فهنصبح بعيدا تماما عن الأحداث. ما كانش يبقى منطقي أن تقتصر القناة على تقديم الوعظ الديني المباشر دون مشاركة في العمل السياسي، لأن هذه الثورة كسرت القيود وحركت الراكد وأفاقت الوسنان، فكل أقام وشارك في العمل السياسي. أنت تعلم أن الدعوة السلفية والسلفيين كانوا لا يشاركون في الانتخابات ولا في العمل السياسي. كانوا يعتقدون أن آليات المشاركة لا يمكن أن تأتي بنتيجة، ودي كانت وجهة نظرهم بغض النظر يعني عن دقتها. البعض كانوا يخالفهم طبعا، لكن لما وجدنا أن كل شيوخنا ورموزنا السياسية اللي أصبحت الآن رموزنا السياسية وشكلوا حزبا كبيرا بدأوا مشاركون، كيف تكون قناة الحكمة برا هذه الأحداث وخارج هذا الإطار؟ كان لازم يكون لنا مشاركة كبيرة في نقل الأحداث. وأنا كنت دايما أحب وأقول لزملائي إن إحنا لننقل الحدث أحسن ما ننقله عن غيرنا، يعني هيكون فخر لنا للإعلام الإسلامي إن قناة إسلامية تنقل الأحداث وتأتي بمن يعلق عليها. التعليق اللي عندنا يختلف عن القنوات الأخرى إن لابد أن يكون التعليق قناة الحكمة مرتبطا بإطار شرعي. ما فيش تعليق أبدا هيطلع عندنا على القناة من محلل سياسي أو ضيف أو كده ويكون فكره مثلا يساري ولا يكون فكره بعيدا عن الإطار الشرعي بشكل ما. فهو في إطار شرعي واسع موجود وليس ضيقا، يعني الإطار الشرعي الواسع يستحمل جميع التيارات التي تتكلم تحت إطار الرأي الإسلامي، اتسع المجال. فبالتالي إحنا لما نكون ناقلين هذا الخبر إحنا لما ننقله المشاهد يثق فيه أكثر. أنا الأستاذ محمد مهندس محمد سيف الدولة قال لي مرة أنه كان جالسا مع من يسمون النخبة، يقول لي مع مجموعة من المثقفين العاليين يعني في درجة الثقافة اللي هم بعيدين عن التيار الإسلامي وما يعرفوش أنه هو بيقدم عندنا هذا البرنامج الرائع حكايتنا مع الخواجات. والله العظيم قال لي ذلك، يعني قال لي لقيتهم بيقولوا له بيقول يعني لقيتهم بيقولوا لي في قناة دلوقتي بقى لها مصداقية كبيرة جدا في نقل الأحداث والأخبار عند المجتمع بعيد عن الجزيرة والعربية والقنوات دي، قناة الحكمة. فبيقول أنا ابتسمت وما رضيتش أقول لهم إن أنا أشارك فيها، وهو حب ينقل لي هذا الكلام يعني تثبيتا وتدعيما للموقف. أما الانتقادات فهي فيها نوعين، في انتقادات يعني سلبية جدا جدا تجعلك تكره نفسك وتكره إنك دخلت المجال، فيعني قررت إن أنا ألتفت لها، اللي هو بينقد بدون مناقشة. يعني انا اذكر اللي بعت لي مره رساله على الموبايل يقول لي ده فلوس البلدي ظهرت عليك. ده نرفزني في الاول لكن بعد كده وجدت نفسي كان المفروض اضحك.
مش التمويل السعودي فلوس البلدي
لكن في انتقادات مثلا بناءه اللي هي مثلا توجيهات مشايخنا وكده وكبار يعني الشخصيات المحترمه التي تحب العمل الاعلامي الجاد. هي دي اللي احنا فعلا بناخدها في عين الاعتبار، ومثلا ترشيد مساله نقل الحدث متى ينقل ومتى لا ينقل. يعني ممكن نكون تجاوزنا في وقت من الاوقات، لكن انا على قناعه تامه ان يجب نقل الاحداث كما هي ثم نعلق عليها. هذا الترشيد يعني نفعله ونلتزم به ان شاء الله.
طيب. البعض بينتقد ربما وكثير بينتقد، خلينا نكون صراحه، تبني القناه لفكر او راي او توجه مرشح دون الاخر من مرشحين الرئاسه.
لا، هو بمنتهى الوضوح احنا بكره معنا دكتور عبد المنعم الفتوح.
نعم.
نظرا لتطورات الاحداث وهذه التصريحات الخطيره اللي سمعناها لمرشد جماعه الاخوان الدكتور محمد بديع حفظه الله، فالدكتور عبد المنعم الفتوح مرشح اسلامي له برضه يعني ملف سياسي اسلامي محترم هنسمعه منه. لكن انا ليه مختار الشيخ حازم وبنساعده بننقل مؤتمراته؟ انا علاقتي بالشيخ حازم قبل الثوره كانت علاقة يعني اتصالات هاتفية على فترات متباعدة جدا، فيش أي علاقة شخصية. والله على ما أقول شهيد، لا أستفيد من الرجل أي شيء، أنا ما أقف معه إلا لأني ارتضيت منهجه وما يعرضه وما أدين به لله أن هذا الرجل يرفع الرأي الحق بمنتهى الوضوح بمنتهى الشفافية.
نعم.
وبمنتهى يعني النقاء في طرح القضية، وهو الوحيد الذي يقول ولكن أو يقول بس او بالتدريج او اصل يعني الشريعه اكتملت بس الناس لم تكتمل. يعني الكلام ده كله مش عند الشيخ حازم. الشيخ حازم يعرف كيف يعرض الاسلام،
ودي بشهاده الاعداء او شهاده اعداء المعادين ليه والرافضين ان هو يطبق الشريعه، بشهدوا له بكل المميزات اللي حضرتك.
وهو عنده الانصاف، ودي اكتر صفه انا بحبها في الناس.
نعم.
الناس عموما الانصاف مع المخالف قبل الذي يقف معك.
نعم.
أنا أذكر أن الشباب الثوريين المختلفين معنا في الاتجاه وفي الرؤية بشكل عام كانوا يقفون في الميدان دعما للشيخ حازم، لأنه كان يقف يعني قضية أسماء محفوظ مع يعني مع اختلافنا مع اتجاهها الفكري والسياسي لما تحولت إلى نيابة عسكرية، ووقف الشيخ حازم ورفض هذا الموقف وأعلن رفضه. أنا وجدت أن ما فعله الشيخ حازم هو ما كنت أفكر أنا فيه كيف سأقوله في القناة أو في الحلقة بالليل وأنا متردد.
نعم.
يعني هقوله إزاي والإخوة هيضايقون، وأنا عايز أقول لا، هي أسماء محفوظ أنا لا أعرف ولا تجمعني بها أي معرفة سابقة، لكن موقفها يعني لازم تنصر فيها في هذه المظلمة. فوجدت الشيخ حازم عمل كده، فالإنصاف عنده جعلني أحبه فوق المحبة.
الأستاذ حازم مدرسة لوحده في العمل السياسي؟
نعم.
مختلفة عن العمل السياسي؟
مدرسة في الوضوح.
نعم.
وعدم استخدام المناورات، يعني هم عمالين يقنعونا ان السياسه مناورات.
نعم.
تمام. الشيخ حازم لا يستخدم مناورات، يستخدم الوضوح والمكاشفه. قد يقول البعض ان هذا الامر لا يصلح الان، طب بعد ما الدوله يعني تتقدم وتبني مؤسساتها، طب بعد ما نشوف هنعمل ايه في انتخاباتنا. يعني اختلف مع ذلك تماما، ارى اننا هذا الشعب خرج ليقول لا اله الا الله هي منهج حياة.
نعم.
وهذا الرجل يقول أن رايتي هي لا إله إلا الله وأني سأقدم هذا المنهج، فلا أتصور أبدا ألا يدعم. يدعم كل من يقول بهذا المعنى، وإن كانوا خمسة ستة قناة ستتولى دعمه. احنا لا ندعم الشيخ حازم لأنه هو الشيخ حازم. نعم. بصفات معينة أو كده، لا، لأنه يحمل راية واضحة الملامح، وهذا تقدير الشخصي
للمنهج لا للشخص. وانا طبعا بعتذر لمشاهدينا المتصلين اللي احنا يعني تركناهم فتره كبيره، ولضيق الوقت ممكن ناخد اتصال واحد معنا. الاخ محمد كمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
انا الاول عايز احييك يا عم على البرنامج الجميل بتاعك.
حياك الله.
وعايز اسلم على الدكتور وسام.
اهلا وسهلا.
وانا عايز اقول حاجه، هو الدكتور وسام على الرغم ان هو رئيس القناه وعنده مشاكل كتيره، الا انه في اوقات كتير جدا فعلا بيدينا وقت ان هو يسمعنا ويسمع مشاكلنا. وكتير قوي كان معايا انا شخصيا يعني لما يشوف ملامح وشي متغيره شويه كان هو اللي يسالني يقول لي مالك، ويصمم ان انا اقعد ويسمع مني لغايه ما اخلص كل الكلام وبينصحني في الاخر. فانا بشكره جدا جدا على معاملته معانا كلنا في القناه، وادعي دايما يا رب بالثبات وان ربنا يوفقه اكتر واكتر. ومشكرة جدا.
جزاك الله خير يا محمد.
وبشكرك محمد. وطبعا انا برضو قبل ما انسى لانك عدت بنسى بشكر الدكتور اسامه لان كان لسه مصر الحره والوقت بتاعها تقريبا كان ساعتين ومع ذلك اسقلنا على حضرتك الساعه عدت خلاص بقى ساعه واقفه عايزين نوقف الساعه عدت كتير فده فعلا اسقال على حضرتك قبل ما انهي عايز اسمع يعني
بس مداخله محمد دي مش مترتبه
لا محمد اظن يعني بيقول ال
عشان بس محدش المشاهدين يقول يعني ما دخلوش مداخله غير الموظف في القناه فشكلها مش لطيف
احنا يعني. فعلا بنعمل حاجات مش
لطيفه فارجو يعني لو كنترول دخل مداخلات الجمهور يكون احسن
هو حتى لو ناخد ضيق الوقت كمان. فقط يعني هم بيخبروني ان الوقت مش عارف هو اهل ما يشتعش ان معانا رئيس القناه
اذا افتح يا استاذ جمال
فالمداخلات كتير لكن ضيق الوقت انا عايز مشاهدينا يسمعوا احنا بنقول النهارده حد يسمعنا محتاجين ان حد يسمعنا ودي ان شاء الله تكون بداية خير فاجبل حاجة ممكن نسمعها من بعض النهاردة هو يعني الكتاب الله فانا مؤنس صوت جميل ومش هقول بقى ان هو صوت جميل ناس تحكم فمؤنس ان شاء الله يسمعنا حاجة من كتاب الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
إن شاء الله جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك وينفعك بالقرآن. أخذ اتصال مع أبو محمد، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا عمرو؟
الحمد لله.
أخبارك وأخبار ضيوفك؟
الحمد لله بخير، اتفضل.
سلام عليك دكتور حسين.
الله يسلمك.
عايز بس أقول حاجة صغيرة للدكتور حسين بس.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
الله اتفضل.
يا دكتور البرنامج جميل وحضرتك منور الشاشة وقناة الحكمة طبعا طول عمرها بتنوع علينا وبتدينا حاجات جميلة جدا، وإحنا بنشكرك على البرنامج. بس يا ريت بس يبقى في ميعاد غير دوت وميعاد بدري شوية عشان دلوقتي الوقت متأخر. وبسم الله ما شاء الله عليكم، وربنا يحرسكم يا رب وربنا
شكرا جزيلا. حاضر
ان شاء الله، اشكرك شكرا جزيلا. محمد قبل ما نختم بقى، لان احنا فعلا يعني سهرنا حضرتك كتير واثقلنا على حضرتك، نصيحه توجهها للشباب ان شاء الله، ويكون النصائح دايما وان شاء الله تكون معانا في لقاء تاني باذن الله، لكن مؤقتا نصيحه للشباب.
اي شباب ولا شباب؟
لا شباب عامه، يناير. عامه وخاصه 25 يناير.
طيب خاصه يوم 25 يناير هذا الخروج الذي يعني يعلن عنه الشباب بجميع طوائفهم ثم مشاركة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يؤكد مشروعية يعني هذا الخروج. أرجو أن يكون في نية كل واحد خارج للميدان أن يكون خارجا أولا لله عز وجل، لتحقيق شرعه، ثم لنصرة كل مظلوم، ثم للقصاص من كل يعني قاتل ودماء هؤلاء يعني الذين نحسبهم عند الله من الشهداء الذين قضوا في جميع المراحل حتى في احداث مجلس الوزراء. يعني هذا في تقديري، يجب ان تكون كل هذه يعني الامور في النوايا، والتاكيد على مطالب الثوره جميعها، ثم يعني الشعار الرئيسي الذي يجب الا يغيب ابدا عن البال، وهو سلميه سلميه كما كنا نقول وما زلنا نقول. والشباب جميعا اسال الله عز وجل ان يرزقهم التقوى الله والهدى والعفاف والغنى، وان يستبصروا بحكمه الحكماء
ان شاء الله باذن الله. في نهايه لقائي اعزائي المشاهدين، سعدت بكم وسهرناكم معانا في اول حلقه، اللي كان بيسعدني فيها طبعا يسعدني فيها ان كان معايا الشباب الموجودين والدكتور حسام عبد الوارث. ان شاء الله هيكون في معانا حلقات كل خميس في نفس الميعاد باذن الله،
علشان النهارده السبت،
كل سبت عفوا. علشان كان موعده قبل كده الخميس فتغير. فان شاء الله يكون معانا دايما شخصيات عامه تناقشوها، تعرضوا عليها مشكلاتكم، وممكن انت اللي سمعني ان شاء الله تكون معانا ضيف، ما فيش مشكله خالص. ممكن طبعا تتابعونا عشان يكون في تواصل في صفحه البرنامج، برنامج الشباب يريد على الفيسبوك، عشان يكون في تواصل ونقدر حتى لو حد عايز يكون معانا يقول مشكلته على الهواء يقدر يكون موجود. بشكر ابو العيله، شكرا جزيلا. اخونا ايمن، اخونا مؤنس، وكل الشكر والتقدير للدكتور وسام عبد الوارث اللي سهرناه معانا.
الله يهمك، شكرا جزيلا.
اشكركم اعزائي المشاهدين، وتصبحوا على خير، وان شاء الله التقي بكم السبت القادم في نفس الموعد وحلقه جديده من برنامج الشباب يريد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
من حق شبابنا الغالي يريد، من حقه يكون فعال ومفيد، ومدام هنبدأ عهد جديد تعالوا ناخد بالأسباب.